الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السادس بعد المئة من سنن الترمذي رحمه الله، هو الدرس الأول من كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ فيه في هذا اليوم الثاني عشر من ربيع الآخر لعام 45 و400 ألف. الطلاق في اللغة حل الوثاق، يشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك، وفي الشرع حل عقدة التزويج فقط. وأما اللعان مصدر لاعن يلاعن ملاعنة ولعانا، وهو مشتق من اللعن وهو الطرد والإبعاد لبعدهما من الرحمة ولبعد كل منهما عن الآخر، ولا يجتمعان أبدا. واللعان والالتعان والملاعنة بمعنى. وشرعا عبارة عن شهادات مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه وحد الزنا في حقها، إذا تلاعن سقط حد القذف عنه وحد الزنا عنها، كذا فسر العلماء الحنفية. والأصل فيه قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم شهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. الخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين ويدرى عنه العذاب تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. باب ما جاء في طلاق السنة. وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين. قال الحافظ في الفتح: روى الطبري بسند صحيح عن ابن مسعود في قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، قال: في الطهر من غير جماع، وأخرجه عن جمع من الصحابة من بعده كذلك. قال في السند المتصل: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال: سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: هل تعرف عبد الله بن عمر؟ فإنه طلق امرأته وهي حائض. فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن يراجعها. المراد بالمراجعة هنا المراجعة الشرعية، إذ أن الطلاق قد وقع على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي تدل عليها ألفاظ الحديث، وهو المذهب الصحيح. ومن خالف في ذلك إنما بنى قوله على أن الأمر بالمراجعة المراجعة اللغوية. ونحن في باب الشرع، ولا يجوز الانتقال من الحقيقة الشرعية إلى حقيقة لغوية إلا بدليل يدل عليه. الأمر الثاني ما جاء عند أبي داود من طريق أبي الزبير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وفيه فلم يرها شيئا، وقد رد هذه الرواية أبو داود نفسه، حكم عليها بالنكارة، وفعلا حق لها أن تكون منكرة، لأنه قد جاء التصريح باحتساب هذه الطلقة عن جلة تلاميذ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال: قلت: فيعتد بتلك التطليقة؟ قال: فمه، أرأيت إن عجز واستحمق. القائل لهذا الكلام هو ابن عمر رضي الله عنه صاحب القصة، ويريد به نفسه، وإن عاد الضمير بلفظ الغيبة. وقد جاء في رواية لمسلم عن ابن عمر: ما لي لا أعتد بها، وإن كنت عجزت واستحمقت. وقوله: أرأيت، أي أخبرني. قال الحافظ ابن حجر: قوله أرأيت إن عجز واستحمق، أي إن عجز عن فرض لم يقمه أو استحمق فلم يأتي به، أيكون ذلك عذرا له؟ قال الخطاب في الكلام: حذف، أي أرأيت إن عجز واستحمق يسقط عنه الطلاق حمقه أو يبطله عجزه، وحذف الجواب لدلالة الكلام عليه. الحمد لله، قد بينا هذه المسألة بتوسع في كتابنا إفادة ذوي الأفهام في شرح عمدة الأحكام، وأكثر من انتصر لعدم إمضاء الطلاق ابن حزم وتلاه ابن القيم وتلاه ابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين، لكن الأدلة تدل على خلاف ما ذهبوا إليه، فالله المستعان. حديث ابن عمر أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا هناد وابن السري قال: حدثنا وكيع وابن الجراح عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن أبيه أنه طلق امرأته في الحيض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أمره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. كثير من الناس يسألون عن حكم طلاق الحامل. طلاق الحامل طلاق صحيح صريح، أبي أدنى شيء، ولا حتى اختلف أحد فيه. إنما المسألة في طلاق الحائض. رجوا ابن ماجه والدارمي وابن والنسائي وأبو داود وأحمد. قال أبو عيسى حديث يونس بن جبير عن ابن عمر حديث حسن صحيح. كذلك قال حديث سالم عن ابن عمر، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع. وقال بعضهم إن طلقها ثلاثا وهي طاهر فإنه يكون للسنة أيضا، وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل. وقال بعضهم لا تكون ثلاثا للسنة إلا أن يطلقها واحدة واحدة، وهو قول سفيان الثوري وإسحاق. وقالوا في طلاق الحامل يطلقها متى شاء، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال بعضهم يطلقها عند كل شهر تطليقة. أما طلاق الثلاث إن كانت بلفظ الثلاث في مجلس واحد ولم يتخلى المراجعة فهي طلقة واحدة على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث واحدة. قال باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة، أي يبت طلاقها في ثلاث بينهن رجعة. وهناك بت الصغرى أن يطلقها ثم يتركها حتى تنتهي عدتها بدون مراجعة. والفرق بين البينونة الصغرى والبينونة الكبرى أن البينونة الصغرى ترجع إليه بعقد ومهر جديد، وأما البينونة الكبرى لا تجوز أن ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره زواجا شرعيا. قال في السند المتصل حدثنا هنان قال حدثنا قبيصة عن جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن يزيد بن ركانة. هذا الحديث استدل به الكثير من العلماء، الصحيح أنه ضعيف لا يثبت، إن عبد الله بن يزيد بن ركانة لين الحديث. عن أبيه عن جده قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني طلقت امرأتي البتة، فقال ما أردت بها. وهذا أيضا يستدلون به على أن الطلاق الصريح لا يفيد الطلاق إلا مع النية، والصحيح أن هذا القول غير صحيح. الطلاق الصريح يقع نواه أم لم ينوه، كان مازحا أم جادا. لو قال لزوجته أنت طالق ثم يقول كنت مازحا أو يقول لم أنوه، نقول له الطلاق الصريح يقع لا يلزم فيه النية، إنما يلزم النية في الألفاظ غير الصريحة. إذا قال الحقي بأهلك نقول ماذا أردت بالحقي بأهلك، أو قال علي حرام نقول ماذا أردت بعليك حرام. أما أن يقول لها طالق، انظر إلى هذا الحديث لنكارته، استدلون به إني طلقت امرأتي البتة فقال ما أردت بها، يعني أردت طلاقا مبتوتا أم أردت غير ذلك. قال قلت واحدة، قال والله، قلت والله، قال فهو ما أردت. الحديث أخرجه أبو داود بن ماجه والدارمي. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، سألت محمدا عن هذا الحديث فقال فيه اضطراب. ويروى عن عكرمة عن ابن عباس أن ركان طلق امرأته ثلاثا، وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في طلاق البتة. فروي عن عمر بن الخطاب أنه جعل البتة واحدة، وروي عن علي أنه جعلها ثلاثا، وقال بعض أهل العلم فيه نية الرجل، إنما واحدة فواحدة، وإنما ثلاثا فثلاثا، وإنما ثنتين لم تكن إلا واحدة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وقال مالك بن أنس في البتة إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات. قال الشافعي إنما واحدة فواحدة يملك الرجعة، وإنما ثنتين فثنتين، وإنما ثلاثا فثلاثا. صحيح أنه لو قال طالق 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 بدون مراجعة فهي طلقة واحدة، لو قال طلقتها ألفا فهي طلقة واحدة ما لم يقع بينها مراجعة. هذا هو القول الذي يدل عليه حديث ابن عمر عن ابن عباس، وهو القول الذي تدعمه ظواهر الأدلة. أما غير هذا فانظر إلى الحديث ضعيف، يعني أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل أردت بها طلقة واحدة أم أردت ثلاثا، قال واحدة، قال والله، قال والله. قال باب ما جاء في أمرك بيدك، هذا على نيته لأنه غير صريح، أو أنه تخيير لها، إن اختارته فهي زوجته، إن فارقته فقد وقع الطلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم قد خير نساءه، ولم يكن ذلك طلاقا لأنهم اختلفوا. هل مجرد التخيير يقع به الطلاق؟ لا يقع به الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهن. لو كان مجرد التخيير يقع به الطلاق لا وقع الطلاق عليهن، لكن اخترنهم فكن زوجاته. قال رحمه الله السند متصل، حدثنا علي بن نصر بن علي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال قلت لأيوب هل علمت أن أحدا قال في أمرك بيدك أنها ثلاث إلا الحسن؟ فقال لا إلا الحسن. ثم قال اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بني سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث. وهذا كثير مجهول صحيح، لكن من قول الحسن نعم، وأخرجه النسائي وأبو داود. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. قال أيوب فلقيت كثير مولى بني سمرة فسألته فلم يعرفه، فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال نسي. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد، فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا، وإنما هو عن أبي هريرة موقوفا، ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا. وكان علي بن نصر حافظ صاحب حديث، وقد اختلف أهل العلم في أمرك بيدك. قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم هي واحدة، وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم. قال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت القضاء ما قضت، يعني إن أرادته واحدة واحدة وإن أرادته البتة البتة. وقال ابن عمر إذا جعل أمرها بيدها وطلقها نفسها ثلاثا، وأنكر الزوج قال لم أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة استحلفا الزوج، وكان القول قوله في يمينه. ذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله، وأما مالك بن أنس فقال القضاء ما قضت، وهو قول أحمد، وأما إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر. المهم الراجح في هذه المسألة ما تقدم. ما هو الذي تقدم يا أخوة؟ أن التخيير لا يعد طلاقا إلا إذا اختارت الطلاق، وأنها إذا اختارت الطلاق تقع طلقة واحدة لا تكون ثلاثا. باب ما جاء في الخيار. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناها فكان طلاقا. خرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. السند المتصل قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة بمثله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. اختلف أهل العلم في الخيار، فروي عن عمر وعبد الله بن مسعود أنهما قالا إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وروي عنهما أنهما قالا أيضا واحدة يملك الرجعة، هذا الصحيح. وإن اختارت زوجها فلا شيء، وروي عن علي أنه قال إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة. قال زيد بن ثابت هذا قول عاد بعيد، كيف إن اختارت زوجها تحسب طلقة؟ هذا غير صحيح، وربما لا يثبت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال وقال زيد بن ثابت إن اختارت زوجها فواحدة، وإن اختارت نفسها فثلاثا، وذهب أكثر أهل العلم والفقه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعدهم في هذا الباب إلى قول عمر وعبد الله، وهو قول الثوري أهل الكوفة. أما أحمد بن حنبل فذهب إلى قول علي رضي الله عنه صحيح ما تقدم. إن اختارت زوجها فليست بشيء، وإن اختارت الطلاق طلقة واحدة ليس لها غيرها. قال باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكن لها ولا نفقة. هذه المسألة أيضا وقع فيها نوع خلاف، لكن الصحيح أن لا سكن ولا نفقة، وقد احتجت فاطمة بنت قيس قول الله عز وجل لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، قالت هذا في أي أمر يحدثه بعد ثلاث، وكان قولها هو الصواب. قال أبو السند المتصل حدثنا هناد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكن لك ولا نفقة. خرجه النسائي وأبو داود بن ماجه والدارمي، أصله في مسلم ولا فيه قصة، أن وكيله أرسل إليها بالنفقة فكرهتها فقال والله لا ليس لك عندنا شيء، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أنه قد صدق. إنما النفقة للمطلقة في عدة الرجعية لأنها في حكم زوجته، إن مات ورثته وإن مات ورثها، ويجوز له أن يدخل عليها ويختلي بها ويجامعها ويقبلها، وتجري عليها جميع أحكام النكاح ما دامت في عدة الطلقة الأولى والطلقة الثانية. أما الطلقة الثالثة بمجرد ما يفارقها لا يجوز له أن يختلي بها ولا أن يصافحها ولا أن يقبلها ولا شيء. قال مغيرة رحمه الله: فذكرته لإبراهيم فقال: قال عمر: لا ندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة. هذا ليس قول امرأة، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سكن لك ولا نفقة. لا ندري أحفظت أم نسيت. وكان عمر يجعل لها السكن والنفقة. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أنبانا حصين وإسماعيل ومجالد قال هشيم، وحدثنا داود أيضا عن الشعبي قال: دخلت على فاطمة بنت قيس وسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقالت: طلقها زوجها البتة، فخصمته في السكن والنفقة فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم سكن ولا نفقة. وفي حديث داود قالت: أمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح الشعبي، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقالوا: ليس للمطلقة سكن ولا نفقة إذا لم يملك زوجها الرجعة. قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعبد الله: إن المطلقة ثلاثا لها السكن والنفقة، وهو قول سفيان الثوري أهل الكوفة. قال بعض أهل العلم: لها السكن ولا نفقة لها، وهو قول مالك بن أنس والليث بن سعد والشافعي. قال الشافعي: إنما جعلنا لها السكن بكتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قالوا: هو البذاء أن تبدو على أهلها. واعتل بأن فاطمة بنت قيس لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم السكنى لما كانت تبدو على أهلها. قال الشافعي: ولا نفق لها، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حديث فاطمة بنت قيس. ترى أن العلماء اختلفوا اختلافا كثيرا في هذه المسألة، لكن اختصار هذه المسألة أن لا سكن لها ولا نفقة، والسكن والنفقة للمطلقة طلاقا رجعيا. قال: باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح. وهذه مسألة قد تقع كثيرا، يقول أحدهم: إن تزوجت بنت فلان فهي طالق. هذا ليس بشيء، طلق ما لم يملك. كمن يقول: إذا يعني أعطيتك أرض فلان إذا أخذتها، كذلك كلام ليس لا يعتد به، لا يعتد به، لا يمضي الهبة ولا الطلاق ولا العتاق إلا في شيء قد ملكه، أما وهو لم يقع له ذلك فلا. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر ابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. أخرجه أبو داود بن ماجه مختصرا وأحمد. قوله: لا نذر ابن آدم فيما لا يملك، إلى صحة له. فلو قال: لله علي أن أعتق هذا العبد ولم يكن ملكه، فقط النذر لم يصح النذر، فلو ملكه بعد هذا لم يعتق عليه. كذا نقل القاري عن بعض علماء الحنفية. قال: في الباب عن علي ومعاذ بن جبل، حديث علي أخرجه ابن ماجه مرفوعا من طريق جويبير عن الضحاك عن النزال بن صبر عنه، وجويبير ضعيف. ولفظ لا طلاق قبل النكاح، حديث معاذ أخرجه الحاكم عن طاووس عن معاذ وهو منقطع، طاووس عن معاذ منقطع. وجابر وابن عباس وعائشة، حديث جابر أخرجه الحاكم قال الحافظ الترخيص ولا طلق عنه، بينتها في تقريق التعليق، وقد قال الدارقطني الصحيح مرسل ليس به جابر. وابن عباس أخرجه الحاكم وهو ضعيف، وعائشة أخرجه الدارقطني وهو ضعيف. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. لا يلزم من قول العلماء أحسن شيء في روي في هذا الباب أن يكون ثابتا، أحسن شيء قد يكون ضعيفا وهناك ما هو أسوأ منه، لكن هذا اللفظ له شواهد. حديث عمران بن حصين في مسلم: لا نظر فيما لا يملك، لا وفاء في نذر في معصية ولا فيما لا يملك الإنسان. وبعمومه احتج على أنه لا طلاق لمن لم يتزوجها بعد، ولا عتاق لمن لم يملكه بعد. قال: وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، روي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن عبد الله سعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين وشريح وجابر بن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين. وبه يقول الشافعي: روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال في المنصوبة إنها تطلق. وقد روي عن ابن في نسخة المنصوبة، المراد من المنصوبة المعينة، يعني إذا قال إن تزوجت فلانة ذهبوا إلى طلاقها إن قالت فهي طالق، فالصحيح غير ذلك. وقد روي عن إبراهيم النخعي والشعبي وغيرهما من أهل العلم أنهم قالوا إذا وقت نزل، وهو قول سفيان الثوري مالك بن أنس، إذا وقت نزل إذا عين وقتا بأن يقول إذا نكحت اليوم أو غدا مثلا نزل، يعني يقع الطلاق. وهو قول سفيان الثوري مالك بن أنس أنه إذا سمى امرأة بعينها أو وقت وقتا أو قال إن تزوجت من كورة كذا فإنه إن تزوج فإنها تطلق. وأما ابن المبارك فشدد في هذا الباب وقال: إن فعل لا أقول هي حرام. وقال إسحاق: أنا أجيز في المنصوبة وحديث ابن مسعود وإن تزوجها لا أقول تحرم عليه امرأته. ووسع إسحاق في غير المنصوبة، وذكر عن عبد الله بن المبارك أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يتزوج ثم بدله أن يتزوج، هل له رخصة بأن يأخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا؟ فقال عبد الله بن المبارك: إن كان يرى هذا القول حقا من قبل أن يبتلى بهذه المسألة فله أن يأخذ بقولهم، فأما من لم يرضى بهذا فلما ابتلي أحب أن يأخذ بقولهم فلا أرى له ذلك. وقال أحمد: إن تزوج لا أمره أن يفارق امرأته. كلام عبد الله ابن المبارك كلام نفيس، ركزوا عليه. كثير من الناس مثلا يرى أن الطلاق في الحيض يقع، فإذا ما ابتليه وطلق زوجته بالحيض يذهب يتلمس لنفسه أنه لا يقع، ويقول: أنا يعني نظرت في المسألة فرأيت أقوال لأهل العلم وهذا القول أقرب. كلام عبد الله بن مبارك يقول: إن كان يرى هذا قبل أن يبتلى يأخذ به لأنه يقربه إلى الله، أما إذا قد ابتلي به فإنما يأخذ به لميول النفس إليه فيلتمس الأعذار. فضعوا على هذا الكلام علامة، ومن استطاع أن يحفظه حفظه. قال عبد الله بن المبارك: إن كان يرى هذا القول حقا من قبل أن يبتلى بهذه المسألة فله أن يأخذ بقولهم، فأما من لم يرضى بهذا فلما ابتلي أحب أن يأخذ بقولهم فلا أرى له ذلك. قال رحمه الله: باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان، يقول الله عز وجل: فنصف ما على المحصنات، في الطلاق، في الحد، في غير ذلك، في العدة. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري الذهلي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حدثني مظاهر بن أسلم قال حدثني القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. وظاهر ضعيف، وأخرجه أبو داود بن ماجه والدارمي. قال محمد بن يحيى: حدثنا أبو عاصم قال أنبانا مظاهر بهذا قال في الباب عن عبد الله بن عمر، رجاء بن ماجه وغيره. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وقال سفيان الثوري الشافعي أحمد وإسحاق. نعم العمل عليه والحديث ضعيف. سيقول لك قائل: كيف العمل عليه والحديث ضعيف؟ نقول: العمل بالآية، فنصف ما على المحصنات من العذاب، لكن لما كان الثلاث لا تنصف جعل يعني بهذا العدد، طلاق الأمة تطليقتان. وهكذا لما كانت العدة مثلا إن كانت تنصف جعل النصف، وإن كانت لا تنصف ينظر لها يعني فوق النصف. قال الخطابي في المعالم: اختلف العلماء في هذا، فقال الطائف: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. روى ذلك عن ابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس وإليث أبي عطاء بن أبي رباح، وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. ثم ذكر الخطابي مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ثم قال: الحديث يعني حديث الباب حجة لأهل العراق، ولكن أهل الحديث ضعفوا، ومنهم من تأوله على أن يكون الزوج عبدا. انتهى كلام الخطابي. قال: قلت واحتج أيضا لأبي حنيفة رحمه الله بما رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر مرفوع عن طلاق الأمة اثنتان، وعدتها حيضتان، وبإسناده عمرو بن شبيب وعطية العوفي وهما ضعيفان. كان الدارقطني والبيهقي الصحيح أنه موقوف. استدل من قال إن الطلاق بالرجال بحديث مسعود الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، رواه الدارقطني والبيهقي. قال رحمه الله: باب ما جاء في من يحدث نفسه بطلاق امرأته ليس بطلاق حتى يتكلم أو يخرج عن يعني من نفسه، كان يأتي بما يدل على الطلاق ويتكون نيته الطلاق. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوان عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجاوز الله لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به. خرجه البخاري ومسلم وابن ماجه والنسائي وأبو داود وأحمد. وهذا الباب مهم يا أخوة، كثير من الناس الذين لا سيما عندهم وسوسة، يعني يبقى يوسوس لأنه طلقها أو ما طلقها ويبقى مضطرب. الوسوسة ليست لها أحكام. ثم إذا شك الإنسان أنه طلق أو ما طلق، على ماذا نبني هنا؟ نبني على الأصل أنه ما طلق حتى يستيقن الطلاق. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، العمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيء حتى يتكلم به. باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق. وفي السند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن أدرك بالتقريب الخلاصة أردك عن عطاء عن ابن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. أخرجه أبو داود بن ماجه. الجمهور على العمل بهذا الحديث مع ضعفه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قال أبو عيسى: عبد الرحمن هو بن حبيب بن أدرك المدني وابن ماهك هو عندي يوسف بن ماهك. انتهينا من أبواب الطلاق من هذا الكتاب، وتليه بقية الأبواب. إلى هنا بارك الله فيكم.